الواحدة من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. اعتبر قائد الثورة الإسلامية الزخمة الجماهيرية الواسعة بمسيرات ذكرى انتصار الثورة هذا العام يوما تاريخيا، مؤكدا أن الشعب سطر ملحمة بالمعنى الحقيقي للكلمة. وقال آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله حشدا من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية في ذكرى انتفاضة أهالي مدينة تبريز إن مشاركة الشعب كانت بوحي من إيمانه وبصيرته، رغم الدعايات المغرضة واستفزازات الأعداء والطقس البارد والمشاكل التي يعانيها، وهي تعبير عن دعمه الكامل للنظام الإسلامي. قال الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي في أول تصريحات له بعد عودته من الصين أنه نظرا للعلاقة الاستراتيجية بين إيران والصين كانت مفاوضاتنا في هذه الرحلة استراتيجية. وتابع رئيسي قائلا كانت هذه الرحلة مهمة لأنها يمكن أن تنفذ اتفاقية نموذجية في المجالين الاقتصادي والتجاري، معلنا التوقيع على 20 مذكرة تفاهم بين البلدين. أكد وزير الخارجية الإيراني توصل إيران والصين اتفاقيات جيدة بشأن رفع عوائق التنفيذ التام لخطة التعاون الشامل لمدة 25 عاما. وقال حسين أمير عبد اللهيان أن اللقاء بين الرئيسين الإيراني والصيني والمحادثات بينهما وفرت الفرصة لبحث الجوانب المتنوعة للتعاون الثنائي والإقليمي والدولي بشكل كامل على مستوى قادة البلدين. أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة أن الحظر الأمريكي ضد إيران يتعارض مع القوانين الدولية. جاء ذلك استنادا إلى معطيات اثنين من المقررين الخاصين بهذا المجلس بشأن تأثير الحظر الأمريكي على المصابين بفقر الدم. أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة بأن أعداد الزائرين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام في ازدياد مستمر، حيث تواصل الحشود المؤمنة السير على الأقدام نحو العاصمة بغداد. وقالت مصادر العتبة إن مراسم الزيارة بدأت منذ يوم الجمعة الماضي وإن ذروتها اليوم الخميس، مشيرة إلى توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه. تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبية تركيا وشمال سوريا 41 ألفا إثر انتشار المزيد من الجثث من تحت الأنقاض، مع تضاؤل الأمال في العثور على ناجين بعد مرور 10 أيام على الكارثة. وأعلنت مصادر رسمية تركية ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 35,400 شخص، في حين ارتفع عدد القتلى في سوريا إلى أكثر من 5,800 شخص. تواصل هيئة الحج الشعبي التزامها بجهود الإغاثة والدعم والإنقاذ لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري مطلع الشهر الحالي، وبعد إرسالها لعشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الإغاثية إلى سوريا، تحركت الهيئة يوم أمس نحو إغاثة الشعب التركي بتجهيز 4 طائرات محملة بمساعدة إنسانية للمتضررين من الزلزال المدمر. شنت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. ففي رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال شابين في بلدتي بيت لولو وبلدة بيتونيا عقب اقتحام منزليهما، فيما أعاد اعتقال 5 مواطنين في رام الله والبيرة. أعلن مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفجيني بريغوجين أن مدينة سوليدار أصبحت بالكامل تخضع لسيطرة مجموعته، مشيرا إلى أن القتال لا يزال مستمرا في وسط المدينة. بهذا نصل لختام الموجز، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: لقطات من سيرة باب الحوائج، الإمام الكاظم سلام الله عليه. محاضرنا الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما.
لهفي لموسى وقد طالت بليته، وقد أقام بهم 55، فيزيدهم كل آن منه معجزة ونائلا، وله ظلما يزيدون. اعطف على الكرخ من بغداد، وابكي بها كنزا لعلم رسول الله مدفونا. الكاظم الغيظ عمن كان مقترفا ذنبا، ومن عم بالحسن المسيئين. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، أمه كانت، آباؤها من ملوك البربر، حميدة بن صاعد البربري، جاء بها سبية من إحدى الغزوات واشتراها الإمام الصادق سلام الله عليه وتزوجها. والحقيقة هاي الظاهرة، يعني ظاهرة التزوج بالجواري، فيها الفترات اللي أعقبت الفتوح الإسلامية، ظاهرة كانت موفقة وطبيعية 100%. ليش؟ يعني مخطط إلها إسلاميا. كيف؟ لأن الحقيقة أن الإسلام إجا في مجتمع تبلغ به العصبية ذروتها. الجزيرة العربية العصبية، عصبية النسب والعرقية اللي موجودة بها، الاعتزاز بالعرق، يعني كان واصل إلى درجة لا تطاق في واقع الأمر، درجة لا تطاق. يعني تصور يوصل الأمر بهم إلى أن يجي رجل جليل القدر يقولوا لأنه في يوم من الأيام من قبل 80 ظهر أو 50 ظهر، جوز كان أكو واحد من آبائك ما أدري شنو مثلا من النوع، أو أنت من قبيلة، هاي القبيلة لا ترقى إلى مستوى القبيلة الفلانية. حتى الآن، إلى الآن رواسبهم إحنا نعيشها، يعني باقي الرواسب إلى اليوم موجودة. هذا الواقع عامل لا إنساني. الإسلام يا أباه أشد الإباء، والإسلام أكو عنده أهداف بالتزوج من الجواري، أهداف ضخمة. أول هذه الأهداف، الهدف الأول من الأهداف، أول تذويب هالجانب العنصري. إذا ذاب هالجانب العنصري واختلطت الدماء، هاي العنعنات تروح طبعا، أي وحدة. ثانيا، وطبعا هذه لا تصورها سهلة، يعني يكون واحد يكسر بها عرف شائد، والنبي صلى الله عليه وآله كسر بها عرف شائد، يعني خطى خطوات في موضوع الزواج. موضوع الزواج حساس جدا، خطى خطوات، وهو تزوج إماء، وهو أعطى من بنات عبد المطلب إلى أناس كانوا يوم من الأيام مملوكين. هنا أي وحدة. ثانيا، السبب الثاني أو الهدف الثاني أن كمية الجواري اللي جابوها، كمية الجواري اللي جابوها من الشبا بالفتوحات كمية كبيرة. هاي الكمية راح تشكل عامل خطر على المجتمع الإسلامي إذا ما تمتص بطريقة مشروعة. شلون تمتص بطريقة مشروعة؟ تزوج، ينفتح باب الزواج، وإذا انفتح باب الزواج راح يمتص، إذا ما يظل يعني ما تبقى واحدة، لأنها إذا ظلت مركز خطر تتحول إلى بؤرة فساد يعني. فلابد من امتصاص هالكم الهائل من الجواري. اثنين، الثالثة، الإسلام أول من أعلن ضرورة التنويع في مصادر الدماء. يعني هاي المشكلة اللي واقعين بها الآن، أكو عندنا بعض الأسر، بعض القبائل أشبه شيء بالطائفة الاجتماعية. الطائفة الاجتماعية منغلقة، يعني لا تزوج البراني ولا تتزوج من عنده، ما تزوج إلا ما بيناتها، وتيجي تلقى أولادهم مشوهين موجود في أكثر من أسرة وأسرة، تلقى قدام عينها المآسي يجني على الناس. لأنه أكو خواص، أكو أسباب علمية، نعم أكو داعي إلى شرحها، معروفة هاي الأسباب الواقع تؤدي إلى أن الناس يصبح مريض، يصاب بعاهة من العاهات. أما إذا تنوعت مصادر الدماء، زوج إلى أباعد وتزوج من أباعد، لا هو يتغير الوضع، خواص الدماء كلها تتفاعل ويطلع فد نسيج مميز من الأولاد يأخذ خواص رائعة. زين، وهذا المعنى كان يصرع عليه الإسلام، يصيح أبعدوا لا تضوا، يعني شقد تقدرون ابعد أخذ. تمام، أكو صلة الرحم أفرض بزواج القربة، لكن هاي صلة الرحم إذا عارضها شيء أهم من عدها وهو مرض الجنين، لا روح أخذ امرأة أجنبية. أي ثلاثة، أربعة، أن مجتمع الجزيرة العربية قائم على أوضاع قبلية مرعبة. يعني نادر تصير ليلة ويصبح الصباح وماكو دماء مشفوكة وأموال منهوبة وقتل وقتال وأبناء الليل. يعني الواحد من عندهم كل ما عنده عند الرمح، لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. يفتخر أن انتقدوه هذا، قالوا له أنت جبان، شنو يقطرن؟ لازم تقول يجرينا. يقطرن ايش معنى هذا اللون من القتل والقتال وسفك الدم اللي يوصل الى درجة بحيث تتحول الدنيا الى غابة وحوش؟ هذا المعنى كان شائد موجود يومية، ولأتفه الاسباب. يا لفلان، يا لفلان، بس اذا صاح يا لفلان حد يشئ له. مو يقول طرف ابن العبد، يعتبر من المبادئ المهمة في مجتمعه ان اذا واحد صاح ليا آل فلان هو ياخذ سيفه ما يسأل عليه من، خلاص يذبح ويرجع. والشكل يقول: وكري اذا نادى المضاف محنبا كشيد الغضا ذي الشورة المتوردي. اذا واحد ناداني يا آل فلان انا اكر بسيفي مثل الشيد مثل الذئب، اروح اشفك الدم والغ بالدم وارجع. طيب هذه بطبيعة الحال شلون القضاء عليها هالعداوات هالأحقاد، بحيث نادر تلقى لك قبيلة ما أكو عدها عداء مع قبيلة أخرى. حتى مشاكل صارت في بعد مجيء الإسلام، المشاكل اللي صارت أن القبيلة اللي تطلب قبيلة قبل الإسلام بعضهم أخذ حق ضمن الإسلام بغدر، جو غدرة وجماعة، نعم أكثر من حملة وداها النبي وغدروا بها قتلوهم. فالنبي كان يواجه مشاكل من هالناحية. شلون ينقضى على هالمشاكل؟ ينقضى على هالمشاكل إذا تزوجوا، يعني هالقبيلة تزوج من هالقبيلة صاروا أخوالها وذولا صاروا أولاد أختهم، نبه لي زين، حلت كثير من المشاكل. وهذا هو السبب اللي أراد الإسلام، وأراد مو بس بقضية الجواري، لا أراد بالبعد بصورة عامة، مو بس مسألة الجواري، لا بالبعد. البعد يعني انت اخذ من قبيلة اخرى، هذه مسألة جدا مهمة وتذلل كثير من العقبات. والدليل وياها: اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. دين الإسلام خلاص، المسلم كفو المسلم، في تفصيل لا يسعه المجال هنا. بس المهم أن مسألة كون الإسلام يدفع إلى التزوج من النساء اللي يسميهن سريات أو السراري من الإماء لهذا الغرض حتى تتلاقح الشعوب فيما بيناتها ويمتص العداوة، وبعد أكو هدف جدا كبير. صور هاي الجارية، يعني خاف بذينك جارية سوداء؟ لا لا مو سوداء، لا يجيبوها من الروم من اليونان من أوروبا، يعني اللي يجيبوها بالشباب سمى جارية وإلا مو إلا سوداء. نبه، فهذه الجارية لما تيجي أفرض من الرومان وأولادها صاروا مسلمين وراحوا الخوالهم، يعني نقلوا فكرهم، نقلوا أخلاقهم، نقلوا دينهم، نقلوا حضارتهم. اتأمل يعني اتصال حضاري يصبح وسط حضاري ينتقل من هنا إلى هنا. طبعا هذا إلى قيمته بلا شك، أن ذولا رسل، رسل دين، حملت فكرة، هذول اللي نشروا بالفعل، هذا اللي صار، هذا اللي صار. انت الان ارجع الى كل الشعوب الاسلام انتشر بها بصورة مهمة عن هالطريق هذا. واكو اهداف هواية، انا ما اريد استقصيها، اهداف كثيرة بالزواج. والا قد واحد يسأل شون الدافع الامام موسى بن جعفر؟ الامام موسى بن جعفر من لبة قريش، ابن سيد العرب، سادات العرب، مو الشكل من الاباطح. طيب أو بنو هاشم هم لب كنانة، وكنانة لب العرب، ليش يعني ما كان يقدر يتزوج من أي قبيلة أو من أي بيت من البيوت يقدر يتزوج؟ ليش يأخذ لامرأة جايبيها شبية؟ هذا الهدف ترى مو أكثر. يعني الأئمة باعتبارهم مقتدى، يعني أنت هسه لما تكلف لك واحد بشغلة يقول لك هاي الشغلة يسويها فلان ابن فلان المحترم، إذا يسويها أنا أسويها، إذا فلان ما يسويها أنا ما أسويها. يريد قدوة يقتدي به، فإذا لقى شخصية أقدم على هذا العمل يقدم عليه، يقدم على هذا العمل. وقطعا أهل البيت قدوة يقتدى بهم، فلذلك تلقى جملة كبيرة من نساء أهل البيت جواري، جواري. الحسين يتزوج جارية، الحسن يتزوج جارية، أئمة أهل البيت يتزوجون جو... كل هذا الهدف، الهدف أهداف تتحقق في هذا الزواج، أهداف كبيرة. المهم تزوجها الإمام سلام الله عليه. يقول أبو بصير إحنا كنا بالأبواء، كان الإمام الصادق سلام الله عليه يسوي أحيانا يدعو جماعته إلى وليمة، إذا سوى وليمة يكثرها ويطيبها. يقول إحنا قاعدين على الطعام وإجا لي واحد قال له سيدي إن حميدة قد ضربها الطلق ويردون حضورك. قام الإمام سلام الله رجع إلينا وهو مستبشر، قلنا له زادك الله بشرا يا سيدنا، زادك الله، زاد الله شرورك، شنو ما الخبر؟ قال لقد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، قدست أم ولدت. وكان الإمام هو مرتاح، الإمام الصادق سلام الله عليه، ولهذا كان أصحابه يسألوه يقولوا له بعد عمرك الطويل يا مولاي إذا صار عليك شيء من لنا من بعدك يقول عليكم بهذا راهب آل محمد، ويضرب على كتفه. كان ينص عليه الإمام سلام الله عليه. فإن ولد بالأبواء، الأبواء مكان بين مكة والمدينة، الإمام عنده ضيعة هناك بستان، يروح لتلك الضيعة. إن ولد بذلك المكان، بذلك المكان ذيك المنطقة، سنة 128 من الهجرة، يعني قبل ولادة الدولة العباسية، ولدت سنة 132 هجرية، قبل ولادة الدولة العباسية بأربع سنين إن ولد الإمام سلام الله عليه. زين، فصار سماه الإمام الصادق صلوات الله عليه، سماه بموسى، ولقب، الأئمة كانوا يلقبون أطفالهم من الصغر، لقب بالعبد الصالح، ولقب بألقاب أخرى غير لقب العبد الصالح، قسم من الألقاب لحقتها بعد وفاته وقسم في حياته، في حياته المتقي الصابر الكاظم العبد الصالح. زين، هاي من ألقابه، وكل ألقابه منتزعة منين؟ كل ألقابه منتزعة من أفعاله من أعماله. لقب بالعالم لعلمه، وكان عالم آل محمد، كان سلام الله عليه كان دائما يستفتى ودار مفتوحة، ومسجد النبي يشهد له ندوة، ولذلك ذول الشيعة يعرفون أن أئمتهم مزودين بعلم. لما واحد يدعي الإمامة ويقول لي يسألوه ما عنده علم تيهون يظلون في ضيعة. أتخطر لما توفى الإمام الصادق سلام الله عليه واحد ادعى الإمامة من بعده وهو عبد الله، اجوا لي الشيعة قالوا له أنت الإمام بعد جعفر بن محمد؟ قالوا بلى. قالوا له زين إذا واحد عنده أموال وعليها زكاة 200 درهم مش كثر عليها؟ قالوا 5 دراهم. 100 إيش قد؟ قال 2.5. قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا لأنه إذا نزل المبلغ عن 200 درهم بعد ما صار نصاب ما تجب عليه الزكاة. بس هذا الرجل يعني فطلعوا يقولون ما ندري وين نروح، إلى القدرية، إلى الفلان، إلى فلان، إلى الضلال. يقولون احنا بعدنا واقفين واذا برسول قد اقبل، قال هل امه معي؟ جيبوا واحد من عندكم. يقول اجا واحد من عندنا راح تبعه، يقول جابني الى دار الامام موسى بن جعفر وهدني. دخلت لقيت الامام واقف بباب الدار، قال لي الي الي، لا الى القدرية ولا الى المرجئة ولا الى الي. ثم قلت له سيدي انت الامام، انت اللي نرجع اليك. قال انا لا اقول الان شيء، سيكشف الله لك الامر. قول لحيت عليه بالأخير سألته قلت له أعليك إمام؟ قال لي لا. فأيقنت أنه الإمام، وقعت على أقدامه قبلتها وطلعت زفيت البشرى إلى الجماعة وصاروا يدخلون. كان الإمام يرعى أصحابه. وش وقت يرعاهم؟ يعني يرعاهم في وقت كانت الأمور غاية بالشدة. أي واحد يتهيأ لأن يقوم بوظيفة الإمام أو وظيفة أداء التعاليم والأحكام يعرض إلى الإبادة من قبل العباسيين فعلا. وحتى اللي إلى صلة، سيمر علينا خلال البحث، اللي إلى صلة بأهل البيت كان غاية في التكتم. ليش؟ لأن هذا يكفي أن إلى صلة بأهل البيت خلاص. لأن ذولا كانوا يصورون أن أهل البيت ما عندهم شغل إلا منتظرين أن يثبوا عليهم، خصوص العباسيين يعني بالذات يتصورون أن أهل البيت مستعدين للوثبة عليهم، لقتالهم، للحملة عليهم. وشلون قسوة يعني لا تنسى أن القسوة اللي صارت أيام العباسيين صدقني ما صار عشر منها أيام الأمويين. قسوة فظيعة يعني غريبة. يعني أنت لما تطلع على تأريخ السجون عند العباسيين تلقى دولة ملؤوها هالسجون بدماء أبي طالب بشكل عجيب. يعني تتصور ايش قد يفزع الانسان؟ هاي فاخته بنت الفاخته بنت زوجة المهدي لما فتحت الخزانة لقت 60 رأس ل60 علوي. دي فظيع يعني عجيب. ذولا اولعوا بالدماء ولع غريب يعني. اعود للموضوع. لقب الامام بالعالم، ولقب بكاظم الغيظ، ولقب بالصابر. كاظم الغيظ لكظم غيظه حتى مع أعدائه، يعني ما كان يعالج الأمور بحدة. يعني لا تتصور أن ما كان لا يقدر الإمام إلى أتباع وإلى جماعة، لو أمرهم أن يموتوا يموت، لكن الإمام كان لا يواجه أي واحد يواجهه بشدة يواجهه بالخلق النبوي المعروف. كان يقابل باللين، ويعتبر علاج الإسلام لأمثال هالمواقف هو العلاج الصائب. هذا كان اكو واحد خارج المدينة يشتم الامام اذا مر عند مزرعة. طلع فد يوم الامام راكب على حماره دخل على مزرعة هذا، صاح افسدت علي زرعي بحمارك. ما جاوب الامام. اجى الى ان وصل الى ترجل جلس عنده، قال له كم غرمت على زرعك؟ قال له 200 دينار خسرت عليه. قال له كم تأمل منه؟ قال له انا لا اعلم الغيب وبخشونة. قال للإمام أنا ما أقول لك تعلم الغيب، أقول لك كنت تأمل، ما جاء كلفك علم الغيب، إش تأمل؟ إش كثر تأمل؟ قال له أأمل منه 300 دينار، 400 دينار. مد الإمام يده إلى جيبه، طلع على صرة فيها 300 دينار، قال له خذها اشتعن بها على دهرك وبارك الله لك في زرعك. شنو كان اللي يدفع الإمام سلام الله عليه إلى أن يقف هالموقف من هذا؟ هذا غليظ جافي جلف، يوقف من الإمام هالموقف شنو عليه السلام؟ يعطي أموال ويقول له بارك الله لك في زرعك ويدعو له، لون من العلاج هذا؟ وإلا شنو الداعي؟ وأكو بعض الناس يقول لك أنا شو ما عندي شغل أنا ويهالتوافه، شنو هذا؟ طق راسه بألف حياة، شنو شغل بيه؟ لا، هذا ما كان اسلوبهم. واقع هدي الانبياء، هدي الانبياء نفسه هو اللي كان سائد. زين، يقول للامام بارك الله لك في زرعك وخذ هذه الاموال فعبر عنا بكاظم الغيظ. كان يكظم غيظه مع احباء او مع حتى مع اقاربه، عند ابن اخو، عند واحد من اولاد اخوه. هذا صارت قضية. شنو القضية؟ صار صراع بالبلاط العباسي بين البرامكة وبين جعفر ابن محمد ابن الأشعث. جعفر ابن محمد ابن الأشعث في مقابل البرامكة، الرشيد حط واحد من أولاده على جعفر ابن محمد ابن الأشعث يباري. البرامكة قالوا عجيب، هذا ابن الخليفة وبكرة يمكن يكون خليفة، ها؟ فإذا صار يعني طلع الأمر من أيدينا. هذا جعفر ابن محمد ابن الأشعث كان يقول بإمامة الإمام، إمامي يقول بإمامة موسى بن جعفر سلام الله عليه. لقوا هي هاي نقطة الضعف، هذا المكان اللي يدخلون من عنده. فسووا جعفر ابن يحيى قال لهم دوروا لي واحد من ذول العلويين اللي شوية مو كل ولا بد، يعني لا عقله شوية ولا وضع المالي، يكون هم فقير وهم شوية بسيطة حكايته. لقوا له هذا علي ابن إسماعيل، جابوه إليه، جابوه استدعاه اليه، اخذ يغذق عليه الاموال، يغذق عليه الهدايا، يرغب بالمجيء الى بغداد. زين، وقام يلقنه شويه شويه، يقول له انت ما جاي تشوف ما يجري، هذا راح يهدمكم موسى بن جعفر، بوسعك ان تروح انت تبين للخليفه ما يجري هناك، وتبين له ان من الاتباع اللي وياه هو هذا جعفر بن محمد، يعني حجاره بعصفورين. زين، وبالفعل ألح عليه بهذا، وهذا إجا. بمجرد أن إجا دخل على الرشيد قال له ما وراءك؟ قال له ما ورائي، خليفتان في الأرض يجبى إليهما الخراج ويطيعهما الناس، أنت خليفة وموسى بن جعفر خليفة. قال له أنا قاعد عنده اشترى بستان ب30,000 دينار، وقالوا له هاي 30,000 دينار من نقد مري، دريد من نوع نقد آخر شكل آخر، ودى على نقد من شكل آخر، معناه وش قد تجي أموال هذا؟ قال له زين لقد بلغت، انت استريح. مو وطى فكرة عن هذا جعفر ابن محمد، ونقل يعني اللي عنده نقله، نقل مولانا نقل جميع الصورة، راح نقلها الى الرشيد. لما نقلها الى الرشيد طبعا الرشيد انفعل، امر له ب200,000 درهم راحوا يجيبوا له الاموال. هو دخل الى بيت الماء زحر زحر خرجت امعاؤه، جابوا له الاموال، قالوا ما اصنع بالاموال، شو استفيد بها انا بعد، خلص انا وصلت الى النتيجة هاي. يعني الواقع ان كان اللي يقرب لاهل البيت، يعني هذا الرجل بالاخير تعرض الى ابادة، وتعرض. وانا اكد لك يعني كثير من الاحداث صارت من هالنوع، ممن يوالي هذا الرجل علي ابن يقطين، تحمل الام ومشاكل. كتب يوم من الايام للامام موسى بن جعفر يقول له سيدي اريد اتوضا، شلون اتوضا؟ الامام رسم له قال له تتوضا على طريقه المذاهب الاخرى، تخلل شعر راسك واذنك، نعم، والماء بهاللون، وايدك هالشكل سوا، ورجلك تغسلها، يعني وضوء المذاهب الاخرى. استغرب عليه، قال هذا مو وضوء الاماميه، الاماميه وضوءهم شكل اخر. استغرب، وبالفعل باع على هذا. شنو القصة؟ القصة رفع تقرير الى الرشيد ان هذا يوالي اهل البيت رافضي ويتوضأ بوضوءهم. فاشرف عليه ساعة الوضوء، شاف لا والله يتوضأ الوضوء، قال لا اصدق بعد ذلك عليك قولا. زين، رأسا ثاني يوم اجي الكتاب عد الى وضوئك الاول. فكان الامام يرعاهم، وكان بالفعل يكظم غيظة من مستوى خليفة الى مستوى سائر حتى من اقاربه. هذا قرابته اللي راح حط اخبار عليه، طال الامام 300 دينار اجوره، الاجور اللي يركب بها واسطة يروح يخبر على الامام. قالوا له يا ابن رسول الله انت تعرف ان هذا يتم اولادك وتطي اموال؟ قالوا بلى، هكذا ادبنا الله، ان الرحم اذا وصلت وقطعت قطعها الله، انا علي ادي واجبي، هو مخشر من عنده، هو يعرف دربه. خلاص، لقب بالامام الكاظم، لقب بالصابر، لقب براهب آل محمد. فعلا فعلا كانوا بالليل اذا دخلوا الى دار الامام يشمعوه، اللهم يا مخلص اللبن، من بين فرث ودم. اللهم يا مخلص النار من بين الحديد والحجر. اللهم يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم. اللهم يا مخلص الروح من بين الأحشاء والأمعاء. اللهم يا مخلص الشجر من بين رمل وطين. خلصني من عذابك ونارك. إلهي عظم الذنب من عبدك، فليحسن العفو من عندك. سمعوا بس كل سجن ينقل إلى، نعم يسمعون عند هاي العبارة، إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك، ولقد فعلت، فلك اللهم الحمد على ألائك ونعمائك. كان يوصفوا المؤرخين يقولون إذا مرت عليه الريح أمالته لضعفه، واقف حلش المحراب، حلش المحراب. أذكر لك حادثتين. حادثة يقول شقيق احنا في طريقنا إلى الحج، شفت لي واحد لابس فوق ملابسه دراعة صوف، مسجد جميل الصورة إلا أنه ضعيف، قاعد بعيد عن الناس. قلت بنفسي أعتقد هذا من الصوفية يريد يذبر وحكل على الناس، خل أروح إلى أوبخه حتى يبطل سلوك هالطريق. يقول إجيت لما صرت يما تفت لي، قال لي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قلت لا إله إلا الله، هذا الرجل تكلم بما في ضميري. زين رحنا يقول شوية منزل آخر، اجيت لي لأن ما لحقت علي أخذ من خاطرة، اجيت لي أريد أخذ من خاطرة، أقول له ترى أنا أسأت الظن مبدئيا. يقول قال لي اقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قلت لا إله إلا الله، تكلم هذا الرجل بسري مرتين. بالثالثة يقول جينا إلى فيد، نزلوا الحجاج بفيد وكل واحد طلع طعامه قام يأكل، شفت هذا الرجل إلى بئر وعنده ركوة، ركوة جود يعني، أشوف هذا الرجل يقوم بعمل غريب، ذب الركوة بالبئر سقطت من يده، رفع رأسه قال اللهم لا تحرمنيها ما لي غيرها. يقول رأيت الماء طفح، تناولها ملأها من الماء وقام يأخذ من الرمل ويلقي فيه. قلت ما يصنع هذا الرجل يأكل، دنوت إليه قلت اعطني، قال بلى، قال لي اشكر نعمة الله عليك، سكب لي بإناء معي يقول تناولت منه شويقا وسكر لم أرى مثله في حياتي أبدا. هذا المعنى اللي يأخذ أحد الأدباء، سل شقيق البلخي عنه وما قابل منه وما الذي كان أبصر. قال لما حججت عاينت شخصا شاحب اللون ناحل الجسم أصفر، يضع الماء بالإناء ويشربه، أو أسمر، يضع الماء بالإناء ويشربه، فناديته عقلي محير اسقني شربة، فناولني منه فعاينته شويقا وسكر، فسألت الحجيج من يك هذا، قيل هذا الإمام موسى بن جعفر. يقول لما اطلعنا من مكة لا شفت هذا الرجل عنده اعوان وخدم وغاشية والناس بين يديه، سألت قالوا لي هذا موسى بن جعفر. في موضع الشاهد الامام سلام الله عليه كان حلش المحراب، حلش العبادة، هاي حادثة. والحادثة الثانية واحد يقول صارت عندي مسألة ببغداد، انا اعرف ان الامام موسى بن جعفر ببغداد بالكرخ، اجيت اسأل عن داره، قالوا لي دار هناك روح. يقول اجيت شفت خريبة، صلت الى الخريبة لقيت لي غلام واقف على باب الخريبة، قلت له اين سيدك تسمح لي ادخل، قال لي لج لا حاجب ولا بواب ادخل ما حد منعك. دخلت يقول وجدت الامام قد استقبل القبلة واتخذ محرابا من الحصى، والى جانبه جلم مقص يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده. يقول دنوت إليه رأيته يصلي وهو يقرأ هذه الآية يرددها بانتحاب وحنين، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول يرددها إلى أن فرغ من الصلاة. طرحت إليه مسألتي، لما طرحت عليه مسألتي أجابني الإمام عنها، أجابني عنها، وخرجت وأنا أنظر إلى تلك الخريبة إلى ذلك المحراب. وطبيعي محراب عليه جلال الله فيه نسمة منقطعة إلى الله، فيه روح متجهة إلى بارئها يخلد، وغير من القصور التي ملئت بما لا يرضي الله، تلك القصور التي ملئت بما يبعد عن الله، الذي كان في جوانبها البطر والبذخ والترب، استحالت إلى تراب. مو يقول لواحد من الأدباء: لتهنك عقب الصابرين أبا الرضا، وإن طال حبس واستطال عقاب، وعربد شوط في أكف لئيمة، وجن به للظالمين عذاب، فكوخ به عشت استطال إلى السماء، وقصر به عاش الرشيد خراب، ومظلم سجن عشت في ظلماته أنيساك محراب به وكتاب، تحول صرحا قد تكامل عنده لأروع آيات الفنون نصابه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. على العموم، الإمام سلام الله عليه كان راهب آل محمد. من الألقاب اللي أخذها بعد وفاته، أخذ لقب باب الحوائج. شو يقول الإمام الشافعي عنه؟ الإمام الشافعي يقول: قبر موسى بن جعفر الترياق المجرب. نعم، هذا الرجل الواقع بما له من صلة بالله عز وجل، وبما له من مواقف مع الله، لأن مرت عليه نكبات. هاي النكبات اللي مرت عليه ما واجهها إلا بمنتهى الصبر والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. على العموم، ترعرع سلام الله عليه هالفترة اللي عاش قد 19 سنة مع أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه. من بعد الإمام الصادق البقية من عمره كله 55 عمره، نعم، البقية من عمره عاشها، اللي هي عبارة عن 34 تقريبا، عاشها شوكت بعد وفاة أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه، وتعرض إلى ألوان من الضغوط وإلى ألوان من المواقف، بس قابلها بخلقة، قابلها بهدي آل محمد. قال: أروي لك حادثة. قائد المنطقة الشرقية، القائد العسكري أيام الرشيد، كان الجلودي خراسان. الجلودي لما صارت الثورات، محمد ابن جعفر الصادق سلام الله عليه صار وين بده يلام؟ على الرشيد. فشلت ثورته، لما فشلت الرشيد عربد، ودى إلى عامل على المدينة، قال له: روح إلى دور آل أبي طالب، احرقها بأجمعها، لا تخلي لك دار، نعم، اهدمها على أهلها واحرقها، ولا تخلي لك امرأة علوية عليها شيء من الذهب، اسلبه. وفعلا اجا الجلودي، اجا هدم دور آل أبي طالب، واجا إلى دار الإمام الصادق، يريد يدخل إلى الدار يحرقها، ذب النار أولا. طلع الإمام موسى بن جعفر يقول: أنا ابن إسماعيل ذبيح الله، أنا ابن إبراهيم خليل الله، تمشى على النار إلى أن أطفأها. لما أطفأها قال له: لابد من الدخول إلى الدار لأخذ الحلي. قال الإمام: تدخل على عائلتي؟ لا، دون ذلك الموت ما خليك تدخل، لكن أنا أحلف لك أني ما أترك عليهم شيء إلا أجيبه لك، أنا أتولى سلبهم. فحلف له إلى أن هدأ، دخل الإمام سلب جميع ما على النساء، جاب لي قال: تفضل أخذه. أخذ ورح. مرت أيام وليالي، صار الإمام الرضا ولي عهد سلام الله عليه، صار ولي عهد الإمام الرضا، جابوا الجلودي. شوف موقف آل محمد، جابوا للجلودي، الجلودي شاف الإمام الرضا يكلم المأمون، المأمون يقول له: تعرف هذا؟ قال له: بلا أعرف هذا. الجلودي صاحب القضية قال له: انت محكم فيه، امرك شون اللي تأمر ننفذه. لما اجى هو شو الصور؟ الصور ان الامام يقول له: انتقم منه. قال له: اقسمت عليك بابائك لا تسمع فيه قول هذا. قال له: فعلا ما راح اسمع فيه قول هذا، اطرحوه، اضربوا عنقه، قتلوا فورا. صور هذولا فد نموذج، يعني الامام موسى بن جعفر او اولاده او اباءه، النموذج اللي بناه رسول الله، نموذج القرآن، ذولا أدب القرآن أدبهم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هاي الأحداث كلها جرت، والإمام موسى بن جعفر بالسجن، طال بي السجن، وكان يضطر حتى المسائل، يعني يقدرون يوصلوا لبعض المسائل إلى السجن يجيب عليها، لكنه لا يعرف بالسجن إلا لا الليل ولا النهار، يعني حتى صلاته ما كان يدرك وقتها. نفس الغلام ينبه يقول له الآن دنيا الظهر صلي أو دنيا العصر صلي، ما يعرف شيء. وش كثر استمرت، يعني استمرت الواقع سنين، يعني عدة سجون تنقل بها، مو سجن واحد لا، عدة سجون تنقل بها على رواية 18 سنة تقريبا، و14 على رواية، ورواية أقل 12 أو أكثر. المهم هالعمر هذا عاش الإمام سلام الله عليه قسم بسيط عاش وهو مطلق الحرية في مسجد النبي، وشهد لمسجد النبي كثير من مساجلات العلمية ومن مساجلات الفكرية، وعرفت عنه الدنيا زهده وورعه وعبادته وانقطاعه إلى الله بعد، وعرفت عنه السجون صبره. نعم كان بالسجن إذا دخلوا إلى يلقوا مستقبل القبلة ويردد هالكلام: إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعلت، فلك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. بعض هالسجون شوية الإمام سلام الله عليه شاف بيها لون من التوسعة، مثل سجن الفضل أيام قلائل في سجن الفضل ابن يحيى وسع عليه، وصل الخبر، نقلوا الخبر إلى الرشيد أن هذا وسع عليه رأسا، ود كتابين بيد واحد من الشرطة. الرشيد كان بالرقة، الرقة هي القرية الموجودة في على شاطئ الفرات في سوريا، كان يشطاف هناك، واجى لي الخبر ود غلام يحمل رسالتين، رسالة إلى مدير الشرطة العام العباس بن محمد، ورسالة إلى مدير السجون سندي ابن شاك. رأسا بس اجن الرسالتين ودور الفضل بلا كلام، الفضل ابن جعفر، الفضل ابن يحيى ابن خالد، يعني إلى ميشتة ابن وزير الدولة، جردوه من ملابسه وجلدوه 100 صوت، طلع مذهول مدهوش يسلم على اليمين وعلى الشمال ما يعرف ما يعمل. زين، واتصل الخبر بيحيى ابن خالد، يحيى اجى من وراء الرشيد وضع يده على كتفه قال له: اصلح الله الخليفة، ان الفضل حدث، الفضل طفل هذا ما يعقل، انا ارتب لك الامر، غير قصة موسى بن جعفر اي علي ما لك شو. فورا رجع الى بغداد مباشرة، طاب على الشندي قال له: دبر شغلته ودي له، حط له السم ريحنا منه. وفعلا رأسا اجها مباشرة وضع السم للامام، الامام وضع الرطب بين يديه، يسألوا الامام الرضا سلام الله عليه، يقولوا له: ابوك شلون قتل، شلون اقدم على السم، هذا مو يعانى على النفس؟ يقول لهم: غاب عنه المحدث، يعني لا طبعا ما يقدم على هذا مع علمه، لكن غاب عنه لان الامام ملهم محدث. نبهلي شوي زين، والمسلمين كلهم عدهم ترى في تاريخهم المحدث، يقولون عمر بن عبد العزيز كان يتحدث الملائكة، حسين من الصحابة يقولون كان يحدث، فلان كان يحدث، على العموم الإمام ملهم يلقى في روعه، يقول: غاب عنه المحدث. تناول الإمام منه رطبات يسيرة، أحس بحرارة السم، صار على الموت وحده. نعم الناس ما يدرون شكو عنده في هذا القبر، في هذا السجن المظلم لا يصل إليه أحد. أتناشت باب الحوائج فهر وهو في قيده يعاني الحبوس من البصرة لسجن بغداد، جاب بحديد وقيد ويدور ذهب ذب بسجن مظلم غلق باب، ونهى السجان يما ناس يصلون بسجن، والسند بن شاهك السجان عليه بكل وقت مغلج البيبان ظل سنين للوادم فلا بان الى ان دخل عليه بعض اصحابه قال سيدي ضاقت صدورنا متى الفرج؟ قال للامام الموعد يوم الجمعه ضحى على الجسر ببغداد. يقول طلعت وانا لا تكاد تحملني قدماي اطرق الابواب ابشرهم بان الامام سيخرج. خرج الناس في ذلك الوقت بينما نحن كذلك واذا بجنازة يحملها السجانون اقبلوا بها طرحوها على الجسر نودي عليها بذلك النداء الفظيع. سليمان يسأل غلامه يقول له ما لي ارى الزوراء بغداد تضج باهلها ما الخبر؟ قال له والله ما ادري ارى اجتماع على الجسر. قال ويحك اذا بواتنا بالخبر. ذهب الغلام ورجع قال مولاي يقولون على الجسر موسى بن جعفر. قال ويحك موسى بن جعفر مشجع على الجسر؟ قال هكذا. قال ويحك عد اليهم خذ جنازة من ايديهم خرقوا سوادهم ان مانعوكم اضربوهم. اقبلوا اليهم اخذوا جنازة وضعوها بمفرق اربع الطرق نودي عليها بعكس النداء الاول. الا من اراد ان يحضر جنازة الطيب ابن الطيب؟ أهرع الناس يحملون النعش 70,000 شيعوه إلى قبره. ووقفت أخت الحسين زينب يوم العاشر نظرت إلى كثير من القبائل حملت أفرادها صاحت ويحكم أما لهذا المسجى من عشيرة حولت وجهها إلى المدينة. أخويا الكل منهم علي شالة الغيرة بس ظل والمال عشيرة. خرجت الى الجسد ليلا بعد ان هدات العيون. اخويا ما بعين دمع وسجيك يا ما يعين تمرمرت بيك هذا حزين عين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدانا ولصدره تطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 اللهم من على مرضانا بالعافية. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة
والفاطمة. الإذاعة العربية بطهران تقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. ومن خطبة له عليه السلام وهي الخطبة 100 في رسول الله وأهل بيته: الحمد لله الناشر في الخلق فضله والباسط فيهم بالجود يده، نحمده في جميع أموره ونستعينه على رعاية حقوقه، ونشهد أن لا إله غيره وأن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بأمره صادعًا وبذكره ناطقًا، فأدى أمينًا ومضى رشيدًا، وخلف فينا راية الحق، من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها زهق، ومن لزمها لحق، دليلها مكيث الكلام، بطيء القيام، سريع إذا قام. فإذا أنتم ألنتم له رقابكم وأشرتم إليه بأصابعكم جاءه الموت فذهب به، فلبثتم بعده ما شاء الله حتى يطلع الله لكم من يجمعكم ويضم نشركم، فلا تطمعوا في غير مقبل ولا تيأسوا من مدبر، فإن المدبر عسى أن تزل به إحدى قائمتيه وتثبت الأخرى فترجعا حتى تثبتا جميعا. ألا إن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله كمثل نجوم السماء، إذا خوى نجم طلع نجم، فكأنكم قد تكاملت من الله فيكم الصنائع وأراكم ما كنتم تأملون. ومن خطبة له عليه السلام وهي 101، وهي إحدى الخطب المشتملة على الملاحم: الحمد لله الأول قبل كل أول، الحمد لله الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر، وبأوليته وجب أن لا أول له، وبآخريته وجب أن لا آخر له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة يوافق فيها السر الإعلان والقلب اللسان،
أيها الناس لا يجرمنكم شقاقي ولا يستهوينكم عصياني ولا تتراموا بالأبصار عندما تسمعونه مني. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إن الذي أنبئكم به عن النبي الأمي صلى الله عليه وآله ما كذب المبلغ ولا جهل السامع، لكأني أنظر إلى ظليل قد نعق بالشام وفحص براياته في ضواحي كوفان، فإذا فغرت فاغرته واشتدت شكيمته وثقلت في الأرض وطأته عضت الفتنة أبناءها بأنيابها وماجت الحرب بأمواجها، وبدا من الأيام كلوحها ومن الليالي كدوحها، فإذا أينع زرعه وقام على ينعه وهدرت شقاشقه وبرقت بوارقه عقدت رايات الفتن المعضلة، وأقبلن كالليل المظلم والبحر الملتطم. هذا وكم يخرق الكوفة من قاصف ويمر عليها من عاصف، وعن قليل تلتف القرون بالقرون ويحصد القائم ويحطم المحصود. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
على خدي دموع الشوق الجريح العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني، يا مشكاة أوطاني طال الاغتراب. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغمام.